الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب صفة الصلاة، إلى أن قال: ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله آداب المشي إلى الصلاة وأول الأركان العملية وهو القيام، وأول الأركان القولية وهي تكبيرة الإحرام، وأول السنن الفعلية بقوله: ثم يقبض كوع يسراه بيمينه، شرع في ذكر ما يقوله بعد ذلك مما يسن ومما هو واجب وركن. فقال رحمه الله: ثم يستفتح، والاستفتاح طلب الفتح، وللمصلي استفتاحان: الأول عندما يدخل إلى المسجد فإنه يدعو الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته، والثاني إذا أراد إذا بدأ في الصلاة، فيستفتح ويقول الوارد الذي سيذكره المصنف. فإن الصلاة هي من أعظم مضان نزول الرحمات والفتح على الإنسان، وأن يهبه الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فإذا استقام الصلاة العبد استقام عمله كله، ولذا كانت من أول أو هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. فقال رحمه الله: ثم يستفتح فيقول: سبحانك اللهم. والتسبيح والتنزيه، يعني أنزه الله عز وجل عما لا يليق بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله. وهذا كما يقول بعض أرباب السلوك من التخلية قبل التحلية، فإنه نزه الله عز وجل عما لا يليق، ثم وصفه وأثنى عليه بأعظم المحامد، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك.
أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك،
يعني وبحمدك، يعني أثني عليك بصفات الحمد والكمال التي لا تليق إلا بك، سواء كانت في ذاته سبحانه وتعالى أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله. والحمد هو التحليه. نعم.
وتبارك اسمك، أي كثرت بركاته.
وتبارك اسمك، الاسم هنا مضاف فيعم جميع الأسماء، والبركة في ذاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى، فما ذكر اسمه سبحانه وتعالى على قليل إلا كثر. ولذا شرعت التسمية عند ابتداء الأمور كالأكل ليبارك فيه، وكالكلام والخطب والكتابات والمواثيق. وقد جاء عند أبي داود بإسناد حسنه بعض أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. فاسم الله عز وجل بركة في المعاملات وفي العبادات، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لو صح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، يعني لا يتبارك هذا الوضوء قد لا ينتفع به. ولذا كان الأكمل بالاتفاق أن يسمي، واختلف في وجوبه كما تقدم في كتاب الصلاة. كذلك إذا أتى الإنسان أهله فإنه يسمي ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، فلا يقرب ولده إن قدر له ولد شيطان ببركة اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. فمتى ما أخلص الإنسان في ذكر اسم الله عز وجل على شيء فإن الله عز وجل يبارك فيه وتبارك، والبركة هي الزيادة. نعم.
وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم.
فالجد هو القدر والعظمة، هذا هو المقصود هنا، ولا يقال تعالى جدك، وإنما هي مضبوطة وتعالى جدك. والجد هو لفظ مشترك أيضا ويقصد به أبو الأب، لكن المقصود هنا هو المعنى الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، يعني عظم تعالى وارتفعت عظمتك وأمرك سبحانه وتعالى. نعم.
ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك،
يعني لا إله بحق، وإلا فالآلهة كثيرة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله، هناك تقدير في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا إله بحق يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء كما ترون كله ثناء على الله عز وجل وليس فيه دعاء.
كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره.
رواه أحمد رضي الله عنه ورحمه، ورواه أبو داود من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجاء في مسلم من فعل عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر به في صلاته، وفعل ذلك رضي الله عنه ليعلم من خلفه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وراءه، ومن هنا اكتسب هذا الاستفتاح قوة من هذه الجهة، ولذا اختاره أحمد عليه رحمة الله تعالى. وهناك، وهذا الدعاء سنة ومشروع عند أكثر أهل العلم، وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يشرع في الفريضة خاصة، وروي عنه أنه لا يشرع البتة، واستدل رحمه الله بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حينما علمه الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر له الاستفتاح. واستدل أيضا بقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فما كان فكانوا يستفتحون الصلاة بل بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر الاستفتاح، وهذا ضعيف. أما حديث المسيء فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ما لا تصح الصلاة إلا به، فهو مسوق لبيان الأركان. وأما حديث أنس رضي الله عنه فإن مراد أنس أنهم كانوا يبدأون بالحمد مباشرة دون البسملة، في أنهم لا يجهرون بالبسملة، ولذا جاء في رواية: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الصلاة ولا في آخرها. ثم إن غير أنس رضي الله عنه ذكر هذه السنة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، كيف وأنس رضي الله عنه وأرضاه لم ينفي مشروعية الاستفتاح. إذا علم هذا فإن هذا الاستفتاح الذي أشار إليه المصنف واختاره إلى الإمام أحمد رحمه الله مشروع في كل صلاة، واختلف في صلاة الجنازة، فمنهم من قال يستفتح لظاهر الحديث أنه كان إذا صلى استفتح الصلاة، ومنهم من قال إن صلاة الجنازة حقها التخفيف، ولذا لم تشرع فيها سوى الفاتحة ولا ركوع ولا سجود فيها، ولأن المقصود الأعظم منها والدعاء والشفاعة للميت، وهذا أقرب. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسلم في فعله رضي الله عنه أنه كان يقرأ يشرع في الفاتحة في صلاة الجنازة مباشرة. إذا علم هذا فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ما هو أفضل من الأدعية التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم مجمعون على أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من دعاء للاستفتاح، منها هذا الذي اختاره أحمد، ومنها ما اختاره الشافعي رحمه الله، وهو استفتاح علي الثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال اللهم إني وجهت قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي. اللهم إنه اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الاستفتاح رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وكان الشافعي رحمه الله يميل إليه لأنه أصح من الاستفتاح الذي أشار إليه المصنف. ومنهم من حمل هذا الاستفتاح على صلاة الليل، ومثله ما جاء في حديث عائشة أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال في أول صلاته: اللهم رب إسرافيل وميكائيل وجبرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن استفتاحاته أيضا في الليل، ومر معنا في درس الصحيح في أول حديث في كتاب التهجد وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يتهجد من الليل: اللهم أنت اللهم أنت الحي اللهم أنت الحي القيوم، في منكم من يحفظه؟ نعم، لعل أتذكره. ومن أدعية الاستفتاح ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم، فهذه الأدعية الواردة كلها مشروعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينوع فيها، يذكر هذا تارة وهذا تارة، وهذا أدعى لخشوعه في الصلاة. نعم.
ثم يستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم يستعيذ، والاستعاذة طلب العود وهو اللجوء والمنع، أن يمنعه الله عز وجل من هذا المخلوق الخبيث وهو الشيطان. الشيطان مأخوذ من الشطن وهو البعد، لأنه مبعود ومطرود من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله يعني ألتجئ بالله عز وجل من شر هذا الشيطان. الرجيم يعني المرجوم لأنه مطرود، وقيل الرجيم بمعنى الراجم لأنه يرجم الناس بالذنوب وبالمعاصي، فإن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول كسميع وسامع وبصير وباصر، وتأتي بمعنى المفعول كقتيل ومقتول وجريح ومجروح. فالرجيم يحمل على المعنيين. وهذه الاستعاذة مأمور بها في القرآن، وأشار المصنف إلى أنها مندوبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة لها صيغ، منها الصيغ التي ذكرها المصنف وهي ظاهر القرآن، ومنها ما جاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفخه ومن همزه ونفخه ونفثه، والهمز هو القتل أو الموت، والنفخ هو الكبر، والنفث هو الشعر. فيستعيذ بالله عز وجل من شرور الشيطان كلها. نعم.
ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها،
استفتاح ابن عباس: اللهم أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا أيضا يدعو به، كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه لصلاة التهجد. أنت قيم السماوات، اللهم أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذه الأدعية التي ذكرت أولا وهذا الحديث الثابت في الصحيحين كلها مشروعة. نعم. أعد.
ثم يبسمل ندبا.
ثم يبسمل يعني يذكر البسملة، والبسملة هذا لفظ منحوت يشير إلى قول القائل بسم الله الرحمن الرحيم، كالحوقلة نحت لقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، والحسبلة نحت لقولهم حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا على سبيل الاختصار، يؤخذ من كل لفظ من الجملة حرف وينحت به هذا اللفظ الذي يدل على المجموع. ثم يبسمل ندبا يعني لا تجب البسملة لكنها مندوبة لفعله صلى الله عليه وسلم ولظاهر القرآن. ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة مقدمة على البسملة على الوجه الذي ذكرنا أيضا عن بعض أرباب السلوك من جهة التخلية قبل التحلية، فإن القلب يخلى من الأدران والسيئات ثم يورد إليه بالحسنات والطيبات. نعم.
فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه.
وهي قرآن بالإجماع، وهي بعض آية من سورة النمل، وهذا شيء متواتر ومجمع عليه، وإنما اختلفوا هل هي آية من السور في بداية السور وهل هي آية من الفاتحة أو لا. فالجمهور على أنها ليست آية من الفاتحة وليست آية من السور، وإنما هي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين ما عدا الأنفال والتوبة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من الفاتحة، وعلى مذهبه رحمه الله كان رسم المصحف فجعلت آية، والصواب أنها آية مستقلة، هي آية مستقلة وليست من الفاتحة. دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فبدأ بالحمد ولم يبدأ بالبسمة. ويدل أيضا عليه حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وعلى هذا فهي سبع آيات: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإنهم مجمعون على أنها سبع، وإنما اختلفوا في عد البسملة من عدمه. نعم. ثم يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أو أقرأ بسم الله أقرأ، فيقدر الفعل متأخرا ويقدر مناسبا، فيقال بسم الله أقرأ أو بسم الله أصلي. ومنهم من قال يقدر بالفعل العام بسم الله أبتدي، سواء ابتدأ صلاة أو غيرها، والأظهر أن يقدر بفعل مناسب بسم الله آكل، بسم الله أكتب، بسم الله أصلي، هذا هو التقدير. بسم الله يعني أبدأ بسم الله، ويقدم الاسم على التقدير الفعل تبركا باسمه سبحانه وتعالى. وفي البسملة ثلاثة أسماء حسنى له سبحانه وتعالى: الله والرحمن والرحيم. نعم. والرحمن أعم من جهة أنه يرحم جميع عباده. والرحيم قيل هي خاصة بالمؤمنين، وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما، هذا في وصفه سبحانه وتعالى. ومنهم من منع، فإنه قد جاء في بعض الآيات أنه رحيم سبحانه وتعالى بجميع خلقه. نعم.
نزلت فصلا بين السور غير براءة.
غير براءة فلا تسبقها البسملة، لأنها نزلت بالقتال والسيف، ولما فيها من الوعيد على الكافرين وعلى المنافقين، ولأن الأنفال وبراءة في سياق واحد فهي جزء منها. نعم.
فيكره ابتداؤها بها.
يكره ولا يحرم. نعم.
ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا.
يكون هذا كله سرا في الجهرية وفي السرية. وخالف الشافعي رحمه الله فقال يجهر بالبسملة، يجهر بالبسملة لبعض الأثر، والصواب عدم الجهر لحديث أنس الذي تقدمه في الصحيحين، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله، يعني لا يذكرون البسملة جهرا. وكذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم.
ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة.
في غير الصلاة عند قراءته للقرآن أو عند أكله أو غير ذلك. نعم.
وليست البسملة من الفاتحة.
وليست من الفاتحة على الصحيح كما تقدم. نعم.
وتستحب عند كل فعل مهم.
وتستحب للحديث الذي تقدم، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، ويسمى على الأمور الشريفة، ولذا يسمى عند دخول المسجد، ويسمى عند الأكل، ويسمى عند الجماع لزوجته، ويسمى عند الكتابة إذا كتب خطابا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في مخاطباته للملوك ونحوهم، وكذلك يسمى في المكاتبات وعند تأليف الكتب اقتداء به صلى الله عليه وسلم، واقتداء قبل ذلك بالقرآن فقد بدأ بالبسملة، واقتداء أيضا بسليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وما ذكر اسم الله عز وجل على شيء إلا تبارك. نعم.
ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها،
ثم يشرع في الركن الأول القولي وهي الفاتحة، وسيأتي في بحث الأركان أقوال العلماء في ركنيتها، وأكثر أهل العلم على أنها ركن في الصلاة، واختلفوا هل هي ركن في كل ركعة أو لا. دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث أبي هريرة كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني ناقصة. وهذا أيضا في الصحيح، والنقص هنا يحمل على البطلان لقوله لا صلاة، لأن من لم يوجبها قال هي خداج أي ناقصة، والصواب أنها ركن في الصلاة، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله في الأركان. قال فيقرأ الفاتحة تامة، يعني لا يقرأ نصفها ولا ربعها، وإنما يستتمها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهي ركن في كل ركعة
على الصحيح، وسيأتي في بحث الأركان. المصنف بدأ بصفة الصلاة إجمالا، ثم سيفرد الأركان بفصل والواجبات بفصل، وأما الشروط فتقدمت، الشروط التسعة تقدمت. نعم.
وهي أفضل سورة.
وهي أفضل سورة لحديث أبي سعيد بن المعلى أنه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، فلما صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت أصلي، قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدل على أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من الصلاة النافلة. وكذا الوالد والوالدة إذا دعاك أو دعاياك وأنت تصلي فإنك تنصرف إليهما، لأن حق الوالدين أعظم من هذه النافلة، وأما في الفريضة فلا. ثم لما قال له ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، قال ثم أراد أن يخرج من المسجد فقلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله، قال هي الحمد لله رب العالمين، هي الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، دل على أنها أعظم سور القرآن لهذا الحديث ولما اشتملت عليه من معاني، فإنها اشتملت على صفات لله عز وجل عظيمة، واشتملت على جميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واشتملت على المعاد وما يكون فيه، واشتملت على أفضل الأدعية اهدنا الصراط المستقيم، واشتملت على أعظم أركان التوحيد وهو الانقطاع التام لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، واشتملت على الاستعاذة من طرائق أهل الكفر والضلال وشرهم اليهود والنصارى. لهذه المعاني التي فيها كانت أعظم آية، وقد جمع كما ذكر أو ذكر بعض السلف أن ما في القرآن جمع في هذه السورة العظيمة، ولذلك جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا في كل صلاة.
وآية الكرسي أعظم آية،
هذا استطراد منه رحمه الله، وآية الكرسي سميت بذلك لذكر الكرسي فيها، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي أعظم آية لما جاء في البخاري في مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني تهنى بهذا العلم الذي آتاك الله عز وجل إياه، وكان من القراء ومن أهل القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وسميت فاتحة،
وهي أعظم آية أيضا لما اشتملت عليه من حقائق التوحيد وصفات الباري سبحانه وتعالى العظمى وأسمائه الحسنى. نعم.
وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف،
لابتداء المصاحف بها، ولأن الصلاة هي أول ركن، أو هي ثاني، هي أول ركن قولي متلو. الركن الأول القولي التكبيرة، لكنه ذكر، لكن المتلو هي أول ركن، بل هي الركن الوحيد المتلو من القرآن في الصلاة، تستفتح بها الصلاة، ولا يستفتح بها غير الصلاة والمصحف، فلا يشرع أن يستفتح بها الكتب أو تستفتح بها الحفلات أو يستفتح بها العزاء أو يستفتح بها النكاح، يقرأ عليهم الفاتحة عند استفتاح أو عند عقد النكاح، كل هذا من الحدث، وإنما تستفتح بها الصلاة. نعم.
وفيها 11 تشديدة،
وفيها 11 تشديدة، والحرف المشدد هو حرفان، هو حرفان، ولذا من ترك تشديدة لزمته الإعادة، لأنه ترك حرفا كما لو ترك حرفا من الحروف الظاهرة. والتشديدات أولها في الله: الحمد لله، ربي في رب العالمين، الرحمن فيه تشديدة، الرحيم فيه تشديدة، مالك يوم الدين فيه تشديدة، إياك السادسة وإياك السابعة، اهدنا الصراط، الصراط الثامنة، المستقيم، صراط الذين التاسعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه تشديدة، هذه 11 تشديدة. وشدد فقهاء الحنابلة في وجوب النطق بها، لأن ترك التشديدة ترك لحرف، من ترك حرفا فكأنه ما قرأ الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، يعني الفاتحة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنزلت على هذا الوجه. كيف عرفنا أنها أنزلت على هذا الوجه؟ لأن القرآن متلو بالتواتر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هكذا تلقاه القراء صاغرا عن كابر على هذا الوجه، فمن ترك شيئا منها فلم يقرأ الفاتحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن ترك تشديدة أو ترك حرفا فلم يصدق عليه أنه قرأ فاتحة الكتاب. نعم.
ويقرأها مرتبة متوالية،
يقرأها مرتبة، يعني لا ينكس الآيات، وسيأتي بحث تنكيس الآيات وتنكيس السور، فلا يقول الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، هذا عبث. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقرآن منقول إلينا بالتواتر على هذا الترتيب الذي عليه المصحف في ترتيب الآيات. وأما ترتيب السور فسيأتي بحثه إن شاء الله. فيقرأها مرتبة ومتوالية، يعني لا يقطع، لا يقول الحمد لله رب العالمين ثم يدعو بدعاء طويل أو يسكت سكوتا طويلا. إذا فعل فإنه لم يقرأها على الوجه الذي كان صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، إلا إذا لم يطل السكوت أو عرض له عارض من بكاء ونشيج ثم عاد، أو عرضت له كحة أو سلعة، فإنه ينتهي ثم يعاود. لو طال الفصل فالأولى له أن يستأنف من جديد، لو طال الفصل أو ارتج عليه في الفاتحة فإنه يعود إليها من جديد. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
قيد هذا الإلزام بالإعادة بأمرين: الطول، وألا يكون الفصل وأن يكون الفصل بذكر أو دعاء غير مشروعين. مفهومه أنه لو فصل بذكر مشروع فلا يعد، كأن يسأل الله عز وجل عند ذكر رحمته، فإذا قال الرحمن الرحيم قال اللهم إني أسألك من واسع رحمتك، هذا جائز في النافلة كما سيأتي في حديث حذيفة رضي الله عنه. نعم.
فإن كان مشروعاً كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة
أو الاستعاذة عند دعاء آية العذاب، عند مثل قوله عز وجل غير المغضوب عليهم فقال أعوذ بالله من طريق هؤلاء ودعا، فإن حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة قال: فما أتى على آية رحمة إلا سأل، ولا على آية عذاب إلا استعاذ. هذا مشروع في النافلة، حذيفة صلى معه صلى الله عليه وسلم في الليل، وأما في الفريضة فلا يفعل المكلف، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا معه صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة وما نقلوا هذا الهدي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وبعضهم يجوزها أيضا في الفريضة، قالوا لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وهذا محل نظر، لأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إذا لم يقم مقتضى النقل، وأما هنا فقام مقتضى النقل ولم ينقله، ومقتضى النقل هو كثرة صلاتهم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه،
لأن بعض الفقهاء يقول إذا كان الإمام يسكت في القراءة له سكتات فيقرأ إذا سكت الإمام، إذا قرأ الإمام الحمد لله رب العالمين ثم سكت يسيرا تقرأ أنت الحمد لله رب العالمين، وهذا يسمى التلقف، يتلقف القراءة من الإمام، فإذا سكت إذا قرأ الإمام سيسكت هو، فهذا السكوت لا يضره في اشتراط موالاة الآيات الفاتحة. والصواب أنه لا يقرأ ولا يتلقف من الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: ما لكم تقرؤون خلف إمامكم، فأنكر عليهم. نعم، جاء في حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكنه محمول على أن يقرأوا بعد قراءة الإمام لا أن يقرأوا خلفه وينازعوه القراءة.
وكسجوده للتلاوة مع إمامه،
يعني لو كان الإمام شرع في آية سجدة وسجد فسجد معه ثم قام وتابع هو قراءة الفاتحة، وسيأتي معنا إن شاء الله أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، فلا تلزمه الفاتحة في الصلاة الجهرية، فلا يقرأ ولا يشغل نفسه. قال عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع هو بالأذن والإنصات بألا يتكلم، لا بقرآن ولا بغيره.
قال: فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجوده للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا.
مطلقا يعني تعمد أو لم يتعمد، أو طال الفصل أو لم يطل، هذا معنى الإطلاق هنا. وكونه لم يبطل فلا يلزمه أن يستأنف، بل يبني على ما مضى من قراءته للفاتحة.
أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها.
إذا ترك واحدا من هذه الثلاثة لزمه الإعادة، لزم الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تلزمه، لأن قراءة الإمام هي له قراءة، ولأنها تسقط عنه كما لو أدرك الإمام في الركوع كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترك تشديدة من 11 تشديدة أو أكثر، أو ترك حرفا كأن يقول غير مغضوب عليهم، أو بعضهم عند ولا الضالين لا ينطق النون ولا الضالين ويترك حرفا من حروف الفاتحة، أو يترك أل التعريف المغضوب. فالواجب أن يتحقق من جميع الحروف أن يرتل السورة ترتيلا يقف على رؤوس الآي. نعم.
أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد.
فيستأنفها إن تعمد، يستأنف الفاتحة إن كان لا زال قائما، وأما إن مضى إلى ركعة أخرى فإنه يبطل هذه الركعة، لأنه لم يقرأ فيها بفاتح الكتاب حقيقة، وإن قرأها صورة لكنها لم تقرأ لتركه بعض الأحرف، فيبطل هذه الركعة على القول بأن الفاتحة ركن في كل ركعة.
ويستحب أن
لكن ينبه هنا على أن المصلي ينبغي أن يكون متوسطا، فلا يذهب به الشيطان إلى الوسوسة، فربما زاد في التشديد أو في التمطيط أو عاد الآية أكثر من مرة، فإن هذا أيضا جنوح إلى طرف آخر قد يبطل الصلاة. نعم.
ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة،
أن يقرأها على صفتين: الترتيل لأمر الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل لا يعني التمطيط. وأفضل القراءات هي القراءة السهلة كقراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويزين بقراءته صوته، قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: زينوا أصواتكم بالقرآن. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: ما أذن الله كما أذن لعبد يزين صوته بالقرآن. ما أذن الله يعني ما استمع الله. ومنهم الذين يقولون هو أذن، يعني مستمع لكل قائل. فما أذن الله يعني ما استمع الله عز وجل، فالله يسمع عبده، يسمع تلاوته، ويسمع مناجاته، ويسمع دعاءه. قد سمع الله التي تجادلك في زوجها، سمع الله لمن حمده. فيستحضر الإنسان هذا، أن الله يسمع الأذكار التي يذكره بها ويسمع تلاوته، فإذا قرأ الفاتحة استحضر هذا، فرتلها وحسن صوته بها ومدها مدا، ولا يقرأ قراءة الهذرمة كأنه يهذ شعرا. ولذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال له أحدهم: إني أقرأ المفصل في ركعة فركعة، قال: أهذا كهذ الشعر؟ كما في البخاري وغيره. فلا يهذ هذا. قال أجلس رضي الله عنه: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا، يعني يعطي الحروف حقها ومستحقها من المخارج والإشباع الحركات دون تكلف وتمطيط كما تقدم. هذا الأمر الأول هو الترتيل. الأمر الثاني أن تكون معربة، فلا يسكن، فلا يقول مالك يوم الدين، بل يقول مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيعربها. والإعراب هو إظهار الحركة على آخر اللفظ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا يسكن الدين، مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا عند الوصل. فيعرب الكلمات على الوجه الذي نزلت به. نعم.
يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام.
نعم. فإنه كان يفعل ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا ليس بواجب. لو وصل آيات فإنها قراءته صحيحة، لكن الوقوف على رؤوس الآية أقرب إلى السنة. نعم.
ويكره الإفراط في التشديد والمد.
نعم. لئلا يزيد فيها ما ليس منها، لأنه إذا أفرط الإفراط هو الزيادة، إذا أفرط في التشديد زاد شدات والزيادة كالنقصان.
ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية.
يجهر الجميع بالتأمين، وهذه مسألتان، الأولى التأمين والمسألة الثانية الجهر. والتأمين مشروع عند أكثر أهل العلم على مشروع للثلاثة، للإمام والمأموم والمنفرد. وفي هذه المسألة أربعة أقوال، للحنفية قالوا لا يجهر لا إمام ولا مأمون بالتأمين بل يسرون بها، ولذلك لا تظهر في مساجدهم، لا يظهر فيها التأمين ولا يؤمنون إذا صليت بين أقوام يتبعون مذهب النعمان عليه رحمة الله. ومنهم من قال هي فرض على المأموم أن يؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا أمر وهو الوجوب، وهذا مذهب الظاهرية. ومنهم من قال يجهر بها المأموم دون الإمام، وهذا مذهب مالك رحمه الله، قال يؤمن المأموم يؤمن فقط دون الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا بلغ الإمام موضع التأمين فأمنوا، ولأنه هو الذي دعا، الإمام هو الذي دعا في بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيؤمن السامع، وهذا هو المعهود في الدعاء. والشافعي رحمه الله قال يؤمن الإمام ولا يجهر المأموم بالتأمين، والصواب قول الجمهور أن الجميع يؤمنون. وجاء في السنن عن أبي وائل رضي الله عنه أنه كان إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ومد بها ورفع بها صوته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام، فالإمام يؤمن لا أنه بلغ موضع التأمين بل أمن، قرأ الفاتحة وأمن على دعائه، قال اللهم، كأنه قال اللهم استجب، فإذا أمن الإمام قال آمين، فالمأموم كذلك يقول آمين. قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يؤمن المأموم؟ هل هو مع الإمام أو بعد الإمام؟ من العلماء من قال إذا قال الإمام آمين يشرع المأموم في التأمين، ومنهم من قال إذا أمن يعني إذا بدأ يؤمن فأمن معه، وهذا مذهب الموافقة، والأول مذهب المتابعة. واستدل من قال بالمتابعة بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبر، بعد أن يكبر تكبر. والأظهر هنا هو الموافقة، لأنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، فيتفق الجميع الإمام والمأموم مع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ويجهر بها في الجهرية دون السرية. نعم.
في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة.
جاء في حديث أبي هريرة أنه كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين الإمام والمأموم. بعد سكتة لطيفة، بعد قوله ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة يعني يسيرة. لماذا هذه السكتة؟ ليعلم أنها ليست من الفاتحة. نعم، الله يفتح عليكم.
ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء.
هي طابع الدعاء، نعم، يعني خاتم الدعاء، تختم على الدعاء. نعم.
ومعناه اللهم استجب.
الله آمين يعني اللهم استجب، وهذا اسم فعل. نعم.
ويحرم تشديد ميمها.
يحرم التشديد لأنها تتحول من معنى إلى معنى آخر، فإذا شدد الميم صارت آمين، وآمين قاصدين، ولا آمين البيت يعني قاصدين البيت. نعم.
فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا.
إذا ترك الإمام التأمين جهر المأموم، يعني إذا قرأ الإمام الفاتحة ولم يؤمن فإن المأموم يجهر به، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، على المعنى الآخر إذا بلغ موضع التأمين سواء أمن أو لم يؤمن فأمنوا أنتم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤمنون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه دعاء يؤمن عليه.
ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب،
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيتعلم الفاتحة والذكر الواجب كالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، هذا من الواجبات يلزمه أن يتعلمها. إذا عجز فإنه يذكر الله عز وجل، إذا عجز عن الفاتحة فإما أن يعجز عنها كلها وإما أن يعجز عن بعضها فيأتي بما يستطيع. إذا عجز عن البعض فهل يكرر ما يستطيع من الفاتحة؟ الجواب لا، لا يكرره، يأتي به ثم ينتقل إلى ما تيسر من القرآن. إذا عجز عن فاتحة وعن القرآن بالكلية كحديث عهد بإسلام وهو من العجم الذي لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة بسرعة فإنه يسبح. فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي داود وصححه الحاكم وحسنه الألباني رحمه الله في الرواة، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكتفي بهذه الألفاظ كلمات الخمس المباركات يكررها في حال قيامه وسجوده وركوعه حتى يفرغ من الصلاة. وهذا يكثر في كبار السن في العجائز، إذا شق عليهم أن يحفظوا شيئا من القرآن فإنهم يسبحون ويذكرون الله عز وجل على كل أحوال الصلاة.
ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت
قراءته، ولكن الأولى أن لا يتلقف. قال الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن. فلا يتلقف، يعني لا يسمع الإمام يقرأ الآية فيقرأ هو الآية الحمد لله رب العالمين فيقول الحمد لله رب العالمين. هنا لم ينصت ويشوش على نفسه، وربما شوش على غيره. ولذا بعض أهل العلم قال: لو رفع صوته بقوله إياك نعبد وإياك نستعين بطل صلاته، لأنه ربما قصد به مخاطبة الإمام، كأنه يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالأولى ألا يتلقف، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم.
ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة، سورة ندبا كاملة.
ندبا عند أكثر أهل العلم، ولا يجب. بعضهم قال بالوجوب لقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والصواب أن الوجوب مختص بالفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن يكره أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في الأوليين من جميع الصلوات المفروضة. ثم يقرأ سورة، السورة سميت سورة لإبانتها وارتفاعها، ولأنها مسورة بالبسملة قبلها وبالبسملة بعدها في السورة التي تليها. وقيل هي مأخوذة من السور، وهي القطعة من الشيء، فالسورة الواحدة قطعة من القرآن. قال الله عز وجل: سورة أنزلناها فأتوا بسورة من مثله. وإذا ما أنزلت سورة فهذا لفظ قرآني، ولا شك أن المعنى الأول أولى، فهي سورة بمعنى مأخوذة من السور الذي هو في غاية الارتفاع والظهور والإبانة. يقرأ أي سورة كاملة، هذه السنة، أن يقرأ سورة كاملة من المفصل كما سيأتي، وهو أولى من أن يقرأ بعض آيات من الطوال أو من طوال المفصل. نعم.
يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم،
يستفتح الصلاة في البداية بالاستعاذة والبسملة الفاتحة، ويستفتح كل سورة يقرأها بالبسملة أيضا، لأن القرآن قد استفتح كل سورة ببسملة كما هو ظاهر في المصاحف. نعم.
وتجوز آية،
يجوز أن يقرأ آية. نعم.
إلا أن
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآية، كما في مسلم من حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بقوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. ويقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. فهذه آية وهذه آية، يقرأ بها، يجوز. نعم.
إلا أن أحمد رحمه الله استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي،
وهذا الاستحباب لتقارب السور في قصار المفصل أو في أوساط المفصل الآية الطويلة، ولا يقرأ بآية لا يتعلق بها حكم، كأن يقرأ عما يتساءلون ويركع، أو يقرأ مدهامتان أو قاف والقرآن المجيد، أو يعني يقرأ قول الله ثم نظر ثم يركع، هذا لا لا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أحد ممن يقتدى به.
ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين بفعله عليه الصلاة والسلام.
يجوز أن يفرق السورة الواحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جبيط قرأ في المغرب بالطور، يعني قسمها، وقرأ كما في الصحيح أيضا بالمرسلات في المغرب، وقرأ بالصافات، وقرأ بالدخان. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة في الركعتين، فيجوز أن يقسم السورة على ركعتين. نعم.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة،
لأنها ليست على هديه صلى الله عليه وسلم، هذا عند الجمهور خلافا للحنفية، فإنهم قالوا يقرأ ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، والتقديم الفاتحة أولى، وهذا هو المعمول به، وهو الترتيب الذي عليه المصحف، وهو الذي عليه فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة كان يستفتح الصلاة فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. نعم.
ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة،
يكره لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخالف لمواظبته عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن الصلاة صحيحة لو اقتصر عليها، وهذا الكلام في الركعتين الأوليين، وأما في الركعتين الأخريين فالسنة أن يقتصر على الفاتحة فقط، لحديث أبي قتادة الذي تقدمه في الصحيحين وهو من حديث العمدة. نعم.
والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة،
لأنه يشق على نفسه وعلى من وراءه، هذا في الفرض، وأما في النفل فله أن يقرأ بالقرآن كاملا ولو في ركعة، وهذا مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن بشرط أن تكون القراءة كما تقدم مرتلة وليست من قراءة الهذرمة، لأن الله عز وجل أمر بترتيله، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ونزلناه تنزيلا. نعم.
وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف،
وتكون القراءة في الصبح، سننهي القراءة ثم إذا وصلنا الركوع ننصرف، فتتحملون الله يفتح عليكم. يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل ويطيل القراءة، لحديث أبي برزة في الصحيحين وهو من حديث العمدة، وكان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وقرأ كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ألف لام تنزيل في فجر الجمعة في الأولى، وبالإنسان هل أتى في الثانية، يقرأ بالستين إلى المئة، ويقرأ من طوال المفصل، والمفصل هو من قاف إلى الناس، وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصل، طوال بكسر الطاء، وأما طوال فهو الرجل الطويل، وأما الطوال فهو جمع طويلة ككرام وكريمة وقصار وقصيرة، فطوال المفصل من قاف إلى عم، وأوساط المفصل من عم إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فيقرأ في الفجر من الطوال، يعني من قاف، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وما قاربها مما هو فوق المفصل كالصافات، يقرأ بالطور، بالمرسلات، بالذاريات. نعم.
ولا يكره لعذر كمرض،
ولا يكره، يعني عدم القراءة من طوال المفصل لا يكره لعذر، وأما لغير عذر فالأولى له أن أن يقرأ بالطوال. جاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الفجر بالزلزلة، قرأهما في الركعتين، وذكر بعضهم احتمال النسيان، وهذا فيه بعد. والزلزلة من أوساط المفصل وليست من طواله، لكن الهدي الغالب له عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من طوال المفصل.
ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره.
نعم، في الفجر يعني خاصة، وأما في المغرب فيقرأ بالقصار كما سيأتينا.
ولا يكره بطواله.
ولا يكره في الفجر ولا في غير الفجر أن يقرأ بطواله. الضمير هنا يعود على القرآن للمفصل، يعني يقرأ في أي فريضة بطوال القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف وهي من الطوال، لكن على وجه لا يشق على المأمومين كأن يكونوا في سفر وجماعة وتواطؤوا على هذا. وأما في مساجد الناس فإن الناس لا يتحملون مثل هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالليل إذا يغشى وبالشمس وضحاها. نعم، فإن الإطالة على الناس فتنة، ومراعاة مصالح الناس أولى من مراعاة السنة، والسنة قد دلت على هذه المراعاة كما هو ظاهر في حديث جابر في قصة معاذ. نعم،
وتكون في صلاة المغرب من قصاره،
من قصار المفصل. نعم،
ولا يكره بطواله،
يعني من الضحى إلى الناس، ولا يكره في طواله لأنه قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات في صلاة المغرب، وهو ثابت في الصحيحين. نعم، من حديث جبير رضي الله عنه.
وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه.
تكون السورة في الباقي كالظهرين، الظهر والعصر، والظهران على سبيل التغليب، وكالعشاء، يقرأ من أوساط المفصل. جاء في الصحيحين في مسلم حديث جابر بن سمرة أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في الظهر بالليل إذا يغشى، وقال لمعاذ كما تقدم اقرأ بسبح، وهذا في صلاة العشاء، فإن الرجل الذي انفتل عن معاذ لما أطال به واستفتح البقرة كان معاذ رضي الله عنه يقرأ من الطوال، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من صلى وحده فله أن يقرأ بما شاء شريطة ألا يخرج الوقت وهو لازال في القراءة.
ويحرم تنكيس الكلمات.
ويحرم تنكيس الكلمات، والتنكيس له ثلاث صور: تنكيس الأحرف في الآية الواحدة، وتنكيس الكلمات، وتنكيس السور. تنكيس الكلمات والأحرف محرم، لأن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وتنكيسه عبث، وقد يخشى على من استحل ذلك، ولأنه قرآن عربي أنزل بمعنى، وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، ولا يكون التدبر مع التنكيس، كأن يقول العالمين رب لله الحمد، هذا لا يفهم حتى مثل هذا الكلام، ولا يسمى قرآنا، فيحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحكم على من استحله بالكفر والعياذ بالله. نعم،
وتبطل به
الصلاة بتنكيس الكلمات. نعم،
ويكره تنكيس السور والآيات.
ويكره تنكيس السور والآيات، قلنا التنكيس يكون للكلمات ويكون للآيات ويكون للسور. تنكيس الآيات كأن يقول مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين، فهذا تنكيس، يعني يقرأ الآية المتأخرة ثم يعود الآية التي قبلها. وترتيب الآيات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب أنه يحرم أيضا أن ينكس الآيات على غير الوجه الذي نزلت عليه. وأما تنكيس السور فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه مكروه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذا فقال: ذلك رجل منكوس القلب، يعني الذي يقرأ بسورة متأخرة ثم يعود إلى سورة متقدمة، كأن يقرأ بالشرح ثم يعود إلى الضحى، أو يقرأ بلم يكن الذين كفروا ثم يعود إلى التين، هذا فيه تنكيس للسور لأنه مخالف للترتيب الذي وضع عليه المصحف. وأكثر أهل العلم على أنه جائز، واستدل له بحديث حذيفة حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فإنه استفتح بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم عاد إلى آل عمران. ولأن ترتيب السور على الصحيح ليس توقيفيا، وإنه ما هو من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأن هذا الترتيب لم يراعه الصحابة قبل جمع القرآن، فالسور كانت منثورة في الكرانيف وفي الجلود وفي الصحاف المتناثرة مع الصحابة رضي الله عنهم، مع هذا ما ليس مع هذا من القرآن، ولم يكونوا يراعوا هذا الترتيب الذي هو في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومنهم من اعتذر عن حديث حذيفة أنه كان قبل العرض الأخير، وأما بعد العرض الأخير فإن القرآن ترتب على هذا الوجه فلا ينكس. والخروج من الخلاف مستحب، الأولى للإنسان أن يراعي الترتيب عند قراءته فيقرأ من المتقدم ثم المتأخر، هذا في الركعتين، والكراهة تشتد لو نكس في الركعة الواحدة. نعم.
ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها.
لو كرر سورة في أكثر من صلاة لا يكره ولا ينكر عليه، وإن كان الأولى بالأئمة أن ينوعوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن يعظ الناس بآيات الله عز وجل ويجاهدوا به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، يجاهد النفس بالقرآن ويعرض عليها ما فيه من أحكام، ما فيه من وعيد ووعد، وما فيه من قصص للأولين، وما فيه من أخبار لليوم الآخر، فإن هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة من أتاه الله عز وجل مزمارا من مزامير آل داود. فلا يكره لو واظب على سورة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ بهم ويصلي بهم، فإذا صلى ختم صلاته بقل هو الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هي صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المداومة.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه،
لأنها ليست ثابتة بالتواتر، مصحف عثمان رضي الله عنه جاء بالتواتر وتلقاه الأئمة صاغرا عن كابر، فلا يقرأ بما خرج عنه، وهذا قول الأكثر. ومن العلماء من جوز القراءة بكل قراءة ثابتة صحت وإن لم تكن في مصحف عثمان، ومصحف عثمان حوى الأحرف السبعة، وهناك فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع، القراءات السبع قد تكون بحرف واحد وليست بجميع الأحرف، لكن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وهو ابن عفان من بني عبد الشمس بن عبد مناف، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف الأموي وهو ذو النورين، لأنه تزوج رقية وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مجهز جيش العسرة، وهو الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وعاد من عاداه، فهو الذي أمر بعد جمع أبي بكر بجمع القرآن، أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن بعد من استحر القتل في قراء الصحابة، وعثمان جمع بعد أن كثر العجم وتفرق الصحابة رضي الله عنهم وخشي على تفلت القرآن، فجمعه في مصحف واحد حتى لا تمتهن الرقاع والصحاف التي الصحائف التي بين أيدي الناس، وليكتسب الحرمة التي يستحقها، فجمعه رضي الله عنه وأرضاه على لغة قريش وهي أعلى مراتب اللغات، اللغة اللهجات، وتواطى عمل المسلمين على القراءة بما فيه. فلو قرأ بغير ما في مصحف من عثمان سواء من قراءة العشرية أو غيرها لكنها ثابتة بالسند الصحيح، فبعض أهل العلم يرخص في ذلك، والأولى ألا يفعل. وفيما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كفاية، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يختار ما تقدم من الترخيص. نعم.
كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
بزيادة متتابعات، فهي قراءة ثابتة لكنها شاذة، ليست في المصحف وإن كانت صحيحة. ومثل في مثلها رخص شيخ الإسلام رحمه الله، والأولى ألا يفعل لأنها ليست في المصحف، خاصة أمام العوام لا يفعل هذا. وكذلك كقراءة ابن عباس رضي الله عنه التي مرت معنا في درس البخاري: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فالزيادة في مواسم الحج كان يقرأ بها ابن عباس رضي الله عنه، صحت عنه، لكن الأولى ألا يقرأ بها لأنها ليست مثبتة في القرآن. كذلك ما أثبت في القرآن يقرأ به ولو لم يكن ثابتا عند سادات القراء كالمعوذتين، فابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يعلمها ولا يقرأ بهما وهو من سادات القراء، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لكن ما دام السورة ثابتة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين فإنه يقرأ بها بإجماع المسلمين. نعم.
وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده وإن لم يكن من العشرة.
وإن لم تكن من العشرة قراءات، قلنا الأحرف السبعة فيها خلاف عريض بين الفقهاء من الإمالة والإبدال والنسخ وغير ذلك من الأوجه التي يذكرونها في الأحرف السبعة، وهي غير القراءات السبعة. القراءات السبع اعتمدوها لتوافق كلمة الأحرف السبع، لا أنها هي الأحرف، وهذا بالاتفاق. وفوق السبع العشر، لأن القراء العشر هؤلاء اشتهر أبو جعفر ونافع وهما من بالمدينة، وابن كثير في مكة، ويعقوب وفي يعقوب وفي البصرة، وأبو عمرو في أبو عمرو ويعقوب في البصرة، وحمزة والكسائي وخلف وعاصم في الكوفة. هؤلاء العشرة القراء الذين اشتهرت قراءاتهم، من قرأ بقراءاتهم أو قرأ بما خرج عنهم لكن بشرط أن تكون القراءة قد جاءت بالسند الصحيح فلا يحكم ببطلان صلاته، لكن الأولى أن لا يفعل، ألا يخالف ما جاء في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الصحابة رضوا بما فيه وأجمعوا عليه، وبه تحقق وعد الله عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والذين أوتوا العلم الذي في صدورهم هو هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله عز وجل له، ومن الدلائل العظيمة على رشده، فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام.
تتعلق بهذه القراءات الأحكام، كقوله في قراءة ابن مسعود: ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات. وعلى خلاف من العلماء من قال يشترط التتابع لقراءة ابن مسعود، ومنهم من قال لا تشترط لإطلاق القراءة الأخرى. نعم. ويحمل التتابع على الاستحباب. نعم.
وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات،
لأن من قرأ حرفا فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذا كانت القراءة في قوله عز وجل: مالك يوم الدين، أفضل من القراءة بقوله: ملك يوم الدين. ففيها زيادة، فيها زيادة حرف. ومنهم من فضل الأخرى لأن ملك له الملك، من كان ملكا فهو مالك سبحانه وتعالى. ومنهم من قال الأولى أن ينوع. ولذا ذكر شيخ الإسلام أن من قرأ ولو في الركعة الواحدة ولو بعض الصورة، في بعضها قرأ في بعضها بقراءة عاصم، وقرأ في أخرى بقراءة حمزة أو خلف أو الكسائي، فإنه لا ينكر عليه، لكن لا يشوش على العوام. إذا عرفوا هذا من الإمام وتواطأ عليه فهذا لا إشكال، أما أن يفاجئهم بهذا التنويع فإنه قد يكون فتنة. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا.
نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، ننوع في غير المفصل في الصلاة؟
نعم،
ننوع في الصلاة في غير المفصل.
في الصلاة له أن يقرأ من غير المفصل كما تقدم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراف، وهذا في الفرائض. أما في غير الفريضة فقد جاء عند أبي داود من حديث أوس الثقفي أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يحزبون القرآن، فذكروا لهم أنهم كانوا يقرؤون ثلاثا ثم فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشرة فثلاثة عشرة فالمفصل، فكانوا يحزبونه سبعة أحزاب. الحزب السابع هو الذي يقرأ به غالبا في الفرائض، الأحزاب الستة يقرأها على أيام الأسبوع، وذكرنا هذا في درس الصحيح في كتاب أظن الاعتكاف أو تحري ليلة القدر، فيقرأ بهذه على هذا التحزيب. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأه في سبع، فيقرأ في اليوم الأول بثلاث وهي البقرة وآل عمران والنساء، ثم بخمس وهي المائدة والأعراف وهي المائدة والأنعام والأعراف والتوبة والأنفال والتوبة، ثم يقرأ في الثالث بسبع تبدأ بيونس فهود فيوسف فالرعد فإبراهيم فالحجر فالنحل، ثم يبدأ في اليوم السادس يقرأ بتسع تبدأ بالإسراء فالكهف فمريم فطه فالأنبياء فالحج فالمؤمنون فالنور فالفرقان، ثم يبدأ في اليوم الخامس يقرأ بإحدى عشرة تبدأ بالشعراء فالقصص فالنمل فالقصص فالعنكبوت فالروم فلقمان فالسجدة فالأحزاب فسبأ ففاطر فياسين، ثم في اليوم السادس يقرأ ثلاثة عشرة تبدأ بالصافات فصاد فالزمر فغافر ففصلت فالشورى فالزخرف فالدخان فالجاثية فالأحقاف فمحمد فالفتح فالحجرات، ثم اليوم السابع يبدأ من قاف لا نسمي الصور حتى ما نطيل عليكم إلى نهاية القرآن. فكانوا يحزبونها على هذا الوجه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمفصل يقرؤونه في النافل في قيام الليل في اليوم السابع، ويقرؤون به في الفرائض على ظاهر حديث جابر بن سمرة أنه كان يقرأ بالليل إذا يغشى، ووصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ يقرأ بسبح والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، وكونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطور والمرسلات ونحو ذلك. لو خرج أحيانا خاصة عندما يكون منفردا أو مع جماعة اتفقوا على الإطالة بشرط أن لا تخرج الصلاة عن وقتها فلا حرج، كما هو ظاهر، وظاهر القرآن يدل على هذا، وكذلك ظاهر السنة: فاقرأوا ما تيسر منه، هذا في القرآن، وفي السنة: فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.